تخيلوا تخيلوا محاولة ضغط النسخة الإنجليزية من موسوعة ويكيبيديا بالكامل 2450 مرة ووضعها داخل جهاز واحد يمكن حمله بيد واحدة.
رقم يصعب استيعابه فعلاً.
بالضبط. وفي اللحظة ذاتها التي تبني فيها الشركات العملاقة مدن البيانات الرقمية هذه، نجد أن شراء قطعة ذاكرة صغيرة لحاسوب شخصي عادي قد يكلف يعني ميزانية كاملة. أهلا بكم في هذا التحليل المعمق الجديد. نحن اليوم في 11 من مايو 2026.
أهلا بكم.
التقارير التي تتصدر نشرات اليوم تكشف مفارقة عجيبة جدا. نحن لا نشهد مجرد تطور تقني عادي،
بل نشهد إعادة هيكلة كاملة.
100%. كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتشكيل عالمنا المادي والرقمي بقوة ساحقة لدرجة أنه يجوع قطاعات بأكملها ليغذي نهمه الخاص؟ في هذا النقاش لن نكتفي بقراءة العناوين، بل سنغوص في الآليات الخفية ونفهم كيف ترتبط أزمة قطع الحواسيب الشخصية بلغة الحيتان في المحيطات.
تعرف، الخيط الفاصل بين كل هذه التحولات يبدو معقداً في البداية، ولكنه يتبع نمطاً واضحاً جداً. نحن ننتقل من مرحلة الذكاء الاصطناعي كبرمغيات تعمل داخل حواسيبنا إلى مرحلة يتحول فيها العالم المادي بأسرة إلى خادم له.
العالم بأسرة؟
نعم، مصانع الرقاقات، استوديوهات هوليود، شوارع المدن، وحتى أعماق المحيطات كلها تتحول لبنية تحتية تخدم هذا العقل الرقمي. ولفهم هذا يجب أن ننظر إلى الآليات الاقتصادية والهيكلية، وليس فقط للمنتجات النهائية التي نراها.
طيب، دعنا ننطلق من النقطة الأكثر إيلاماً للمستهلك العادي اليوم، وهي سوق عتاد الحواسيب. الأرقام الواردة من تقارير ديجي تايمز وتومز هاردوير تشير إلى أزمة طاحنة. شركة أسوس تسجل انخفاضاً مرعباً في مبيعات اللوحات الأم بنسبة 33%.
وهذا أسوأ انهيار منذ الأزمة المالية في 2008.
فعلاً، وعندما نبحث عن السبب نجد أنفسنا أمام ما يطلق عليه البعض الآن رامبوكاليبتس أو نهاية عالم الذواكر. أسعار ذواكر DDR5 ارتفعت بنسبة 400% وDDR4 بنسبة 320%.
خلال 6 أشهر فقط، أليس كذلك؟
نعم، تخيلي، 6 أشهر فقط. تكلفة تجهيز حاسوب بـ 32 جيجا بايت وصلت إلى $800. حتى رئيسة الشركة AMD ليزا سو صرحت بوضوح أن هذا يضرب مبيعات المعالجات، ويتوقعون تراجع إيرادات قطاع الألعاب بأكثر من 20%.
وهذا طبيعي عندما يعجز الناس عن شراء الذاكرة.
الأمر يبدو وكأن مجرى النهر بأكمله تم تحويله لري مزارع الشركات العملاقة، بينما تركت القرى للتعطش. لكن سؤالي هنا، هل يعقل أن المصانع لا تستطيع تلبية الطلبين معا؟ لماذا لا يفتحون خطوط إنتاج جديدة وحسب؟
شوف، المسألة ليست بهذه البساطة إطلاقا. الأمر لا يتعلق بفتح خط إنتاج إضافي، بل بحدود الفيزياء وصناعة أشباه الموصلات نفسها. شركات الذاكرة الكبرى مثل سامسونج ومايكرون اتخذت قرارا حاسما.
وهو التخلي عنا؟
نوعا ما، نعم. قاموا بتحويل شرائح السيليكون النادرة من إنتاج ذواكر المستخدمين العاديين إلى إنتاج ذواكر نطاق التردد العالي، أو ما يعرف بـ HBM.
الذاكرة المكدسة الخاصة بالخوادم.
بالضبط. هذه الذواكر ليست مجرد رقاقات عادية، إنها طبقات من الذاكرة مكدسة فوق بعضها عمودياً وموصولة بمسارات مجهرية لتقديم سرعات نقل بيانات هائلة. المشكلة أن مسرعات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وجوجل لا يمكنها العمل أبداً بدون هذه الذواكر.
وتصنيعها مكلف أو بطيء؟
كلاهما. تصنيع شريحة HBM واحدة يستهلك مساحة من السيليكون ووقت تصنيع كان يكفي لإنتاج عدة شرائح من ذواكر DDR5 العادية.
يا إلهي، إذن هي تسحب الموارد حرفياً.
نعم، في عام 2025 كانت نسبة الإنتاج العالمي المخصصة لهذه الذواكر المتقدمة حوالي 12%. اليوم نحن في 2026، قفزت النسبة إلى 23%. نحن نتحدث عن ربع إنتاج السيليكون العالمي تقريباً يتم ابتلاعه لخدمة مراكز البيانات حصراً.
إذن المشكلة هيكلية تماماً، وليست يعني مجرد تأخير في الشحن أو خلل مؤقت. المصانع تختار التضحية بالمستهلك العادي لأن هوامش الربح في ذواكر الخوادم أضعاف مضاعفة. هذا بصراحة يفسر النصيحة الاستراتيجية التي يتداولها الخبراء الآن.
كانت كل هذه الموارد تذهب إلى مراكز البيانات، فما هو شكل البنية التحتية التي يتم بناؤها هناك؟ هذا ينقلنا مباشرة إلى الوحش الجديد،
قرص التخزين من مايكرون.
إعلان مايكرون عن قرص التخزين 66 صفرين، أيوان. نحن نتحدث عن سعة تبلغ 245 تيرا بايت في قرص واحد. لتوضيح الصورة، هذا يتسع ل 612 نسخة من أضخم ألعاب الجيل الحالي،
أو آلاف النسخ من ويكيبيديا كما ذكرت في البداية.
صحيح، لكن التحدي المنطقي هنا هو التكلفة. سعر التيرا بايت في هذا القرص الخارق يصل إلى 160 دولاراً، بينما الأقراص الميكانيكية العادية تكلف حوالي 7 دولارات للتيرا بايت.
فارق هائل.
أي أن تكلفة القرص الواحد تقترب من 40 ألف دولار. لماذا توافق مراكز البيانات على دفع قيمة سيارة فاخرة في قرص تخزين واحد، بينما يمكنها شراء مئات الأقراص الميكانيكية الرخيصة أو الخلية رباعية المستويات من الجيل التاسع؟
وهذا يعني كثافة أعلى للبيانات.
بالضبط، هندسياً هذا يعني حشر 4 بتات من البيانات في خلية سيليكون واحدة، مما يرفع الكثافة بشكل جنوني. طبعاً هذا عادة يقلل العمر الافتراضي للقرص ويبطئ الأداء، لكن الإنجاز هنا في وحدة التحكم الذكية التي تدير هذا التكدس.
طيب، وماذا عن مبرر التكلفة 40 ألف دولار؟
التكلفة تبرر نفسها في وقت التدريب. تدريب نموذج ضخم، دعنا نقول مثل GPT-5، يتطلب قرابة 50 بيتابايت من البيانات. إذا استخدمت الأقراص الميكانيكية الرخيصة، فإن البيانات ستتحرك ببطء شديد جداً نحو معالجات الرسوميات.
ومعالجة الرسوميات هذه تكلف مئات الملايين من الدولارات، يعني كأنك تحاول إطعام فيل ضخم باستخدام ملعقة شاي صغيرة. المعالجات ستظل في حالة خمول بانتظار البيانات.
تشبيه ممتاز جداً، وهذا الخمول ليس مجرد وقت ضائع، هو يكلف الشركات ملايين الدولارات من فاتورة الكهرباء المهدورة. استخدام هذا القرص يضغط مساحة الخوادم بنسبة 82% ويقدم كفاءة طاقة أفضل ب84 مرة من الأقراص الصلبة.
أرقاماً خيالية فعلاً.
والأهم من كل ذلك أنه يقلص مدة تدريب النماذج من أشهر إلى مجرد أسابيع. لذلك دفع 40 ألف دولار في قرص تخزين يعتبر صفقة رابحة جدا، إذا كان سيوفر لك 100 ألف دولار من تكاليف الكهرباء ووقت المعالجات المعطلة.
هذا يفسر لماذا يتوقع الخبراء انقراض الأقراص الميكانيكية في مراكز البيانات بحلول 2028. لكن تعرفين، هذا يضعنا أمام تناقض صارخ جدا. الشركات تبني أقراصا بحجم المدن الرقمية وبكفاءة طاقة خيالية، بينما المستخدم العادي جالس أمام حاسوب يعاني من نقص الذاكرة وارتفاع الأسعار. كيف ينجو هذا المستخدم في ظل هذا الحصار المادي؟
هنا يأتي دور الحلول البرمجية للتعويض عن نقص العتاد.
بالضبط، وهذا ما رأيناه في تحديث ويندوز 11 الأخير، الذي أضاف ميزة تدعى وضع الإكس بوكس أو إكس بوكس مود. التقارير تشير إلى أن تفعيل هذا الوضع يرفع أداء الألعاب بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، ويقلل التقطيع بشكل ملحوظ
عن طريق توفير الذاكرة.
نعم، النظام يحرر ما يصل إلى 2 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية. لكن كيف يحدث هذا السحر برمجيا داخل النظام؟
ما يفعله ويندوز هنا ليس سحرا بقدر ما هو تدخل جراحي عميق في بنية نظام التشغيل. عادة ويندوز يعمل بمئات العمليات في الخلفية، من فهرسة الملفات لتسريع البحث إلى برامج القياس والتحديثات وحتى أنظمة جمع البيانات التي ترسلها لمايكروسوفت.
كل هذه تستهلك الذاكرة.
صحيح، ما يفعله وضع الإكس بوكس هو تجميد كل خيط معالجة غير ضروري لتشغيل اللعبة. هو يوقف الفهرسة فوراً، يغلق خدمات الشبكة الثانوية، ويوجه كل قطرة، حرفياً كل قطرة من طاقة المعالج والذاكرة نحو اللعبة النشطة. هذا يحل أزمة عنق الزجاجة للأجهزة التي تمتلك 8 أو 16 جيجا بايت فقط.
يعني التشبيه الأقرب هو إطفاء مكيف الهواء والمذياع وكافة الأنظمة الكهربائية غير الأساسية في سيارة متهالكة لتتمكن من صعود تل شديد الانحدار.
هكذا تعمل الفكرة تماماً.
لكن لدي تساؤل نقدي هنا، ألا نضحي بهذا بجوهر الحاسوب الشخصي؟ تعددية المهام هي ما يجعل الحاسوب حاسوباً في النهاية. إذا قام النظام بإغلاق برامج المحادثة مثل ديسكورد وأوقف برامج البث والتسجيل، ألم يتحول الجهاز المكتبي الفاخر ببساطة إلى مجرد منصة ألعاب مغلقة؟
هذا تساؤل مهم، وهو بالتأكيد يبدو كتقييد، لكنه تكتيك دفاعي من مايكروسوفت أكثر من كونه هزيمة. مايكروسوفت تقرأ السوق جيداً وتدرك أن صعود الأجهزة المحمولة مثل ستيم ديك يسحب البساطة من تحت أقدام ويندوز،
لأن تلك الأجهزة مخصصة للألعاب فقط بلا تعقيدات.
بالضبط، نظام ويندوز تاريخياً مليء بالتعقيدات التراكمية. هذا الوضع هو محاولة لإثبات أن النظام قادر على تقديم تجربة التوصيل واللعب المباشرة بدون تشتيت. بالطبع، كما أشرت، هذا الحل غير موجه للاعبين المحترفين أو صناع المحتوى الذين يحتاجون ديسكورد أو برامج البث.
هو مجرد طوق نجاة.
نعم، طوق نجاة مؤقت لأصحاب الأجهزة المتوسطة والمنتقلين من أجهزة الكونسول لتجاوز أزمة التكاليف المرتفعة التي تسبب فيها قطاع الذكاء الاصطناعي.
طيب، وبينما تحاول البرمجيات إنقاذ منصة الحاسوب وتقريبها من تجربة المنصات المخصصة، نجد أن صنارة الألعاب نفسها لم تعد تكتفي بشاشات اللاعبين. الألعاب تكسر القيود وتغزو أكبر شاشات الترفيه، وهي السينما. الأرقام الواردة من هوليوود مذهلة جداً.
أرقام فيلم ماريو؟
نعم، فيلم سوبر ماريو جالكسي يحطم حاجز 940 مليون دولار عالمياً، مقترب من المليار، ليصبح ثاني أعلى فيلم مقتبس من ألعاب دخلاً في التاريخ،
بعد الجزء الأول طبعاً.
صحيح، هذا النجاح رفع قيمة شركة نينتندو السوقية لتتجاوز 75 مليار دولار، وأطلق خطة ضخمة لإنتاج 10 أفلام بحلول 2030 لبناء عالم سينمائي متكامل على غرار مارفل. لكن أريد التوقف عند نقطة محورية، تاريخ هوليوود مع الألعاب بصراحة هو تاريخ من الكوارث.
كوارث بصرية ومادية بلا شك.
عقود من الزمن شهدنا فيها أفلاما مشوهة تفشل في إرضاء اللاعبين أو رواد السينما العاديين. ما هي الوصفة السرية التي اكتشفتها نينتندو بالتعاون مع استوديو إليمينيشن لاختراق هذه اللعنة وتحقيق هذه الإيرادات الساحقة حتى في سوق صعب كالسوق الصيني؟
الوصفة لم تكن في الميزانية بل في هندسة الشراكة نفسها. تاريخياً كانت استوديوهات هوليوود تشتري حقوق اللعبة ثم تعطيها لكتاب لا يعرفون اللعبة أصلاً
ليقوموا بتحويلها لقصة هوليوودية تقليدية.
نعم، قوالب جاهزة. ما فعلته نينتندو كان العكس تماماً. لقد احتفظت بالسيطرة الإبداعية المطلقة، دمجت صناع اللعبة الأصليين وعلى رأسهم مبتكر ماريو شيجيرو مياموتو في غرف اتخاذ القرار اليومية للفيلم. لم يحاولوا فرض قصة درامية معقدة، بل ترجموا آليات اللعب إلى لغة بصرية سينمائية.
يعني أنهم لم يترجموا القصة فحسب، بل ترجموا الإحساس باللعب نفسه.
هذا هو التعبير الدقيق جداً، الإحساس باللعب. زوايا الكاميرا في الفيلم تحاكي منظور اللعب الثنائي والثلاثي الأبعاد. الموسيقى ليست مجرد خلفية عادية، بل هي نفس المقاطع الكلاسيكية ولكن معاد توزيعها أوركسترالياً، مما يلعب بقوة على وتر الحنين عند الجمهور.
ذكاء تسويقي وعاطفي.
100%. وعندما تضمن هذه الجودة مع تسويق يتضمن شركات في مدن الملاهي واختيار دقيق لأصوات النجوم، تتحول الألعاب من مجرد برمجيات إلى المادة الخام الأساسية لصناعة إمبراطورية الترفيه الحديثة.
تعرفين، الحديث عن ترجمة إحساس الألعاب إلى لغة سينمائية يفهمها البشر يقودنا إلى مستوى آخر كلياً من الترجمة يتب العمل عليه الآن. إذا كانت الشركات تترجم الأكواد إلى أفلام، فإن الذكاء الاصطناعي اليوم يفك شفرات كائنات تشاركنا هذا الكوكب منذ ملايين السنين.
مشروع الحيتان.
نعم، مشروع سيتي علمي يعلن عن نجاح أولي ومذهل في تحليل أصوات حيتان العنبر. استخدموا نموذج ذكاء اصطناعي يسمى وام لمعالجة 8.7 مليون نقرة صوتية لهذه الحيتان. ما يدهشني هنا هو الأداء. الباحثون لم يعتمدوا على تحليل الترددات الكلاسيكي لعلماء الأحياء، بل استخدموا معمارية المحولات أو ترانسفورمرز،
نفس التقنية التي تحرك شات جي بي تي.
بالضبط. كيف يمكن لبرنامج صمم لتوقع الكلمة التالية في نص بشري مكتوب أن يفهم نقرات حيتان تحت الماء؟
هنا تكمن العبقرية. معمارية المحولات أو ترانسفورمرز لا تفهم المعاني بشكل واعي كما نفعل نحن. هي في الأساس آلة رياضية جبارة لاكتشاف الأنماط الإحصائية المعقدة في سلاسل البيانات الطويلة.
وسلسلة البيانات يمكن أن تكون أي شيء.
صحيح، عند البشر السلسلة هي الكلمات والجمل، أما عند الحيتان السلسلة هي تسلسل النقرات المتتالية والإيقاعات التي يصدرونها، والتي تسمى علمياً كودس. ما فعله نموذج وام هو أنه حلل التوقيت، الفواصل الزمنية، والأنماط التكرارية لملايين النقرات دون أي محاولة لفرض قواعد لغوية بشرية عليها.
وهذا قادهم لاكتشاف مذهل. اكتشفوا وجود 156 نمطاً مختلفاً من النقرات، ليس كأصوات عشوائية، بل كبنية لغوية حقيقية. التقرير يشير إلى وجود قواعد نحوية دقيقة، بل واختلاف في اللهجات بناء على الموقع الجغرافي للقطيع، وسياقات اجتماعية صارمة تحدد متى يستخدم كل نمط.
أمر لا يصدق حقا.
هذا يبدو وكأننا نلتقط شفرات مورس لكائنات فضائية متطورة، لكنها تعيش معنا في نفس المحيط. التساؤل المباشر الذي يفرض نفسه بقوة، هل هذا الاكتشاف يعني أننا فعليا في طريقنا لبناء جهاز يسمح لنا بإجراء محادثة حقيقية مع الحيتان وسؤالهم عن أحوال المحيط؟
الخطة الحالية للمشروع تضع عام 2028 كهدف مبدئي لإنتاج أول قاموس حيتاني بشري يسمح باتصال ثنائي الاتجاه. الفكرة هي استخدام روبوتات مائية لإصدار أنماط صوتية مدروسة، ثم مراقبة رد فعل الحيتان لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع التوقعات.
يا إلهي، تواصل حقيقي ثنائي؟
نعم، الأبعاد هنا مهولة جدا. نحن نتحدث عن دحض الفكرة المركزية بأن البشر هم الكائنات الوحيدة القادرة على صياغة لغة ذات سياق هيكلي. إثبات هذا سيحدث زلزالا في مفاهيم حقوق الحيوان.
سيغير نظرتنا للطبيعة بالكامل.
بالتأكيد، والأهم من الناحية العلمية البحتة أن تطوير أدوات قادرة على استنباط المعاني من لغات غير بشرية تماماً يوفر لنا حجر الأساس لأي محاولة مستقبلية لتحليل إشارات ذكية قد تصلنا من خارج كوكب الأرض عبر مشاريع مثل سيتي لأبحاث الفضاء.
من استكشاف أعماق المحيطات وفك شفرة لغة الحيتان إلى التنقل في شوارع المدن المزدحمة، إذا كان الذكاء الاصطناعي قد برع في فهم العوالم الرقمية والطبيعية، فإن الخطوة الحتمية التالية هي إعطاؤه جسداً ليتفاعل بشكل فيزيائي مع بيئتنا المادية.
أتقصد الذكاء الاصطناعي المتجسد؟
نعم، التقرير الأخير بين أيدينا اليوم يسلط الضوء على استثمار ضخم جداً بقيمة مليار دولار في شركة بريطانية تدعى ويف، لتطوير ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المتجسد للسيارات ذاتية القيادة. ما يلفت الانتباه هنا هو التباين الحاد بين منهجيتهم ومنهجية الشركات الكبرى مثل وايمو التابعة لجوجل. التقارير تقول إن نظام ويف لا يعتمد إطلاقاً على برمجة قواعد صارمة، مثل إذا رأيت إشارة حمراء فتوقف، ولا يعتمد على خرائط مفصلة.
هذا صحيح.
كيف إذن يمكن لسيارة أن تقود نفسها في الشارع إذا لم تكن مبرمجة بقواعد المرور ولم تحفظ الخريطة؟
ما نراه هنا هو التحول من الأنظمة القائمة على القواعد المكتوبة مسبقاً إلى أنظمة التعلم من البداية للنهاية. الشركات التقليدية تنفق مليارات الدولارات لرسم خرائط عالية الدقة لكل شبر، ثم تكتب ملايين الأسطر من الأكواد لتغطية كل سيناريو.
لكن الشوارع مليئة بالمفاجآت؟
وهذه هي المشكلة. هذا النهج ينهار تماماً أمام المواقف المفاجئة أو الحالات الشاذة. تخيل مثلاً أن يظهر شخص يرتدي زي ديناصوراً ضخم في منتصف الشارع. النظام التقليدي لا يعرف كيف يصنفه، فيرتبك ويتوقف.
صحيح.
نظام ويف بالمقابل يعمل بطريقة تشبه الشبكة العصبية. هو يأخذ المدخلات البصرية من الكاميرات مباشرة بكسلات الصورة ويحولها فوراً إلى قرارات توجيه. هو يتعلم القيادة من خلال مشاهدة مليارات الساعات من القيادة البشرية ليستنبط قواعد فيزياء العالم المادي من تلقاء نفسه. يدرك الكتلة، الزخم، وديمومة الأشياء.
يعني هذا يشبه تماماً مراهقاً يتعلم القيادة بالممارسة في الشوارع، يراقب، يتعلم بالحدس والملاحظة بدلاً من حفظ كتاب قوانين المرور النظري. لكن دعيني أعترض هنا وبحذر شديد.
تفضل.
نحن نتحدث عن آلات وزنها أطنان تتحرك بسرعات عالية. أليس رمي نظام حاسوبي يتعلم بالتجربة والحدس في شوارع حقيقية مكتظة ومعقدة كشوارع لندن المليئة بالدراجات والمشاة والمفاجآت هو يعني وصفة لكارثة تنتظر الحدوث؟
مخاوفك مشروعة تماماً، وهذا ما يتبادر للذهن فوراً. ولكن هندسياً الأنظمة التي تتعلم الفيزياء أثبتت أنها أكثر قدرة على التكيف في مواقف الحياة والموت من الأنظمة التي تحفظ الخرائط.
كيف ذلك؟
عندما يفهم النظام أن هناك كتلة مادية، أي كتلة تتحرك في مسارها وتقترب منه بسرعة، فإنه سيتجنبها سواء كانت دراجة عادية أو ديناصوراً أو عربة غير مألوفة، دون الحاجة للرجوع لقاموس برمجي للتعرف عليها أولاً.
المنطق الفيزيائي يضغى على التصنيف.
بالضبط. علاوة على ذلك، هذا النهج المتجسد قابل للتوسع بشكل عالمي وفوري. السيارة التي تتدرب وتقود في شوارع لندن يمكن ببساطة شحنها إلى شوارع طوكيو أو القاهرة وستقود بنفس الكفاءة.
لأن قواعد الفيزياء لا تتغير.
نعم، الجاذبية وتفادي العقبات لا تتغير بتغير الخرائط أو لغة اللافتات، مما يلغي الحاجة لإنفاق مليارات الدولارات والسنوات على مسح كل مدينة بدقة سنتيمترية قبل تشغيل الخدمة فيها.
يا لها من خريطة تحولات مذهلة ناقشناها اليوم. إذا حاولنا ربط خيوط هذه المشاهد، نرى صورة بانورامية للمستقبل الذي يتشكل الآن بقوة. بدأنا برؤية كيف أن الذكاء الاصطناعي يخلق أزمة غير مسبوقة في أسواق قطع الحواسيب، لأنه يلتهم كل مساحات السيليكون المتاحة ليبني ذاكرته.
صحيح، ويبني أقراص تخزين بحجم مدن ليتدرب بسرعة.
وكيف أن البرمجيات مثل وضع الإكس بوكس في ويندوز تضطر للتدخل ومحاولة تعويض هذا النقص الخانق للمستخدمين. وفي الوقت ذاته الألعاب تتحول إلى إمبراطوريات تتحكم في هوليوود، بينما يخرج هذا الذكاء العظيم من الخوادم الباردة ليقوم بتحليل ملايين النقرات ويفك شفرة لغة الحيتان في المحيطات،
ثم يحصل على جسد مادي ليقود السيارات بالاعتماد على فهم فيزياء الشوارع.
كل نقطة، كل تقرير توقفنا عنده يثبت أننا أمام اندماج شامل. لكن بناء على كل ما مررنا به، هناك فكرة استفزازية جدا نحتاج للتأمل فيها طويلا.
ما هي؟
لقد رأينا في البداية كيف أدى نهم النماذج لرقاقات الذاكرة إلى تجويع قطاع الحواسيب بالكامل وإعالة تشكيل الإنتاج، وهذا فقط لتدريب برمجيات تولد نصوصا وصورا. إذا كان المستقبل يتجه وبقوة نحو الذكاء الاصطناعي المتجسد، ملايين السيارات ذاتية القيادة، غواصات تتحدث مع الحيتان، وروبوتات تمشي في شوارعنا،
سيحتاجون لطاقة هائلة.
أين سنجد الموارد والسيليكون والطاقة لتشغيل كل هذه العقول المتحركة؟ وماذا سيتبطى لنا نحن حينما يتحول الكوكب المادي بأسره بكل معادنه وطاقته إلى خادم بيانات ضخم يعمل بلا توقف لإطعام هذه الكيانات الاصطناعية؟ سؤال يحتاج لتفكير عميق.
بالفعل، الثمن المادي لهذا التطور الرقمي قد يكون أكبر مما نتخيل.
نشكركم جميعاً على مرافقتنا في هذا التحليل المعمق واستكشاف هذه التحولات المعقدة. نتمنى أن تستمروا في طرح هذه التساؤلات والتفكير فيها حتى نلتقي في نقاش جديد نغوص فيه معا نحو أبعاد أخرى.